وكانت أريحة مقفلة أسف مغلقة ومقفلة بسبب بني إسرائيل، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الرب ليشوع: انظر، قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس، تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة، هكذا تفعلون 6 أيام، و7 كهنة يحملون أبواق الهتاف، 7 أمام التابوت، وفي اليوم 7 تدورون دائرة المدينة 7 مرات، والكهنة يضربون بالأبواق، ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف، عند استماعكم صوت البوق، أن جميع الشعب يهتف هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكانه، ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. فدعا يشوع ابن نون الكهنة وقال لهم: احملوا تابوت العهد، وليحمل 7 كهنة 7 أبواق هتاف أمام تابوت الرب. وقالوا للشعب: اجتازوا ودوروا دائرة المدينة، وليجتاز المتجرد أمام تابوت الرب. أريحة دي كانت المعركة الأولى اللي هيجوزوا فيها، وكانت أهم معركة، عشان كده الطريقة اللي حاربوا بيها لم تتكرر بعد. هتلاحظوا ان هم انتصروا على أريحة مش بحرب، ما حربوش، لكن كانت النصرة بتاعتهم عبارة عن دوران حوالين السور، ما عملوش حاجة. أريحة دي هي أول قيد وأهم قيد لابد ان الانسان يكسره لكي ما يمتلك بقية مدن كنعان. اول مدينة، استمرار في حياة الانسان بيبقى فيه قيد معين، هو ده المهم، لو اتكسر تتكسر كل القيود اللي ربط الانسان بعد كده. في خطية معينة، زي مثلا المرأة السامرية كان عندها قيد معين، قيد الجنس، لما تكسر قيد الجنس اتكسرت كل القيود التانية اللي في حياتها. زكا كان عنده قيد معين، قيد المال، لما تكسر قيد المال قدر يتخلص من كل حاجة بعد كده. بطرس كان متأيد بحاجة معينة، احساسه تملي بالأفضلية عن غيره، عشان كده كان متسرع في الكلام باستمرار، لما اتكسر القيد ده قدر ينال حرية حقيقية. أريحة دي تمثل المعركة الأولى اللي لابد انها ننتصر فيها عشان نقدر نكسب المعارك التانية اللي بعد كده. في حاجة معينة في حياتي زي السور الشامخ وزي القلعة الحصينة هي اللي معطلة كل المسيرة الروحية، حاجة دي لازم هي أهم حاجة إنها تنكسر أولا، ينتصر عليها الإنسان أولا. هم ما انتصروش على أريحة دي بقوتهم، لأنهم ما كانوش يملكوا أي قوة، وفي نفس الوقت ما تراجعوش أمام أريحة، ما استسلموش قدام الوضع، إحنا ما عندناش قوة ومش هنقدر عليها، ما سكتوش، لكن كان لابد من قوة من الأعالي تنجد الانسان، قوة من الاعالي. عشان كده نشوف ان اول معركة ينتصروا فيها ما كانش ليهم دور، النصرة دي كانت هدية من مين؟ من ربنا. هم دورهم صدقوا وطوعوا لكن ما دخلوش حرب. الموضوع ده مش هيتكرر في بقية الحروب، لا، بقية الحروب بعد كده هم هيخشوا ايه ويحاربوا، لكن ما فيش، المعركة بتاعت أريحة دي ما تكررتش تاني، مش كل بلد كانوا يروحوها يقعدوا يلفوا ايه حواليها، لا، دي في اول مرة بس، لان ده اهم واخطر قيد وما كانوش يقدروا يعملوا له حاجة، لكن كانت لابد قوة من الاعالي هي اللي تنجدهم. عشان كده أريحة تمثل العالم في خطيته، عشان كده حتى تلاقوا السيد المسيح لما ضرب مثل السامري الصالح يقول كان انسان نازلا من اورشليم الى أريحة، وكلمة نازل يعني منحدر. أورشليم دي مدينة الملك العظيم، واحد منحدر من الحياة الروحية نازل يتدحرج لحد مستوى أريحة، مستوى العالم، في انحدار. وفي انحداره ده جرحوه وتركوه بين حي وايه وميت. في انسان بيترك الله والحياة الروحية وينحدر ناحية أريحة، عشان كده أريحة ترمز للعالم بخطيته وبشهوته، العالم الشرير. حتى المسيح عمل بردك معجزة لطيفة قوي، كان في أريحة بارتيماوس الأعمى، وهو مجتاز في أريحة قاعد يصرخ يا ابن داود ارحمني. وكأن أريحة دي تمثل العمى الروحي، إنسان العايش في الخطية هو إنسان أعمى مش عارف هو ماشي فين ولا رايح فين، محتاج لتدخل المسيح لكي ما يعطيه البصيرة الروحية. أيضا أريحة دي تمثل الذات، ذات الإنسان المقفلة والمغلقة، قفلوها بأبواب من حديد وبمتاريس من نحاس. مش بس قفلوا البيبان كده، لا ده حطوا ورا البيبان متاريس مصاريع، عشان كده يحطوا الكلمتين كانت مغلقة ومقفلة. ما هي ذات الإنسان، الإنسان بيقفل نفسه عليها، اهتمامه كله ومحوره مغلق حوالين ذاته. قد تكون أريحة تمثل الخدمة اللي أنا بخدمها، المخدومين اللي أنا بخدمهم عبارة عن أريحة مقفلين، مش عارف أخش لهم، مش عارف أدخل ليهم لأصنع خلاص. لما يبقى في نفس مقفلة ومغلقة ومش قادرة تتمتع بخلاص الله. كل اللي عملوا شعب إسرائيل إن هما كان عندهم إيمان، والإيمان ده ترجم إلى طاعة. قال لهم دوروا حوالين المدينة، قالوا حاضر، داروا حوالين المدينة. عشان كده في الرسالة العبرانيين يقول بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعد مطيفة حولها. بالإيمان، الإيمان التصديق اللي اترجم إلى فعل طاعة. ده كان ممكن ناس من الشعب نفسه، شعب إسرائيل، وحتى من الشعوب المجاورة، وحتى من أريحة، لما يشوفهم كده عمالين يلفوا حوالين السور يعملوا إيه؟ حكوا عليهم، استهزأوا بيهم، ما بين مستهزئ وما بين خائف وما بين متعجب إيه اللي بيعملوه ده، وما بين واحد حاير مش فاهم حاجة، وبين واحد محتقر إلى هذا العمل اللي بيتعمل. إيه اللي عمالين يلفوا حوالين المدينة دول؟ طب يجيبوا سلالم، يعملوا أبراج، يعملوا معرفش إيه، لكن إيه اللي عمالين يلفوا حوالين المدينة دول؟ لكن نشوف ان فعلا من خلال الايمان والطاعة هم قدروا يمتلكوا. كان ربنا عايز يقول لهم ان انتم هتمتلكوا الارض ليس بجهادكم وليس بقدراتكم الحربية، لكن هتمتلكوا بسبب الايمان والطاعة، لان الجيل اللي قبل كده فما وما قدرش يتملك بسبب عدم الايمان وعدم الطاعة. فكان اول حرب ربنا بيهديهم النصرة كهدية بدون اي امكانيات عندهم الا ان هم يعلنوا ايمانهم بطاعتهم لاوامر ربنا. فقال الرب ليشوع انظر، كأن ربنا بيقول له بص، خلي عندك النظرة اللي فيها ايمان، النظرة الرؤيوية اللي هتتفرج على عملي. انظر قد دفعت، دفعت هنا بفعل ماضي، مست ادفع، واستخدم له قد بتاعه التحقيق، تحقيق يعني تاكيد. قد دفعت بيدك اريحه وملكها وجبابره الباس، تدورون دائره المدينه جميع رجال الحرب حول المدينه مره واحده، هكذا تفعلون سته ايام. كأن ستة أيام العمل لفوا حوالين المدينة، وسبعة كهنة يحملون أبواق، الهتاف
السبعة أمام التابوت. وربك في اللي بيحبوا يعملوا إحصائيات الإصحاح ده هتلاقوا كلمة الأبواق اتكررت فيه 14 مرة. 14 مرة يتكلم عن الأبواق، وهي سر النصرة كانت في حاجتين معاهم: الكهنة اللي بيضربوا بالأبواق، والكهنة الحاملين التابوت. فتكرر كلمة الأبواق 14 مرة، و14 دي حصل ضرب 2 في 7. 7 عارفينه رقم الكمال، ورقم 2 رمز الشهادة. الشهادة تقوم على فم 2، وهنشوف هذا المعنى واضح جميل قوي. كأن فردة الأبواق هيلفوا 6 أيام، والكهنة هيضربوا بالأبواق الضرب المتقطع بتاعهم، كأنهم بينظموا لهم الخطوة بتاعتهم أو المرش. أبواق ماشية قدام التابوت. رقم 2 يشير إلى الشهادة، إن هم بيشهدوا أمام شعب الله وأمام الأعداء عن عمل الله العجيب، إن الله يعطينا نصرة بعمله العجيب. يشهدوا بقوة الإله العظيم. لاحظوا برضك ان في سفر الرؤيا لما بيتكلم عن وهم غلبوه، غلبوا الشيطان بايه؟ بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. يعني احنا الغلبة بتاعتنا على الشيطان هتكون بشهادتنا عن قوة عمل الله العظيم، ان الله عمل معانا عمل عظيم. لو انا شهدت بهذا العمل ان الله عمل معايا فانا غلبت الشيطان. هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. ورقم 7 معناه الكمال، يعني يشهدوا كمال الشهادة عن قوة عمل الله العظيم. طب الشهادة دي بتيجي ازاي؟ الابواق ترمز لكلمة الله، كلمة الله المعلنة المسموعة. بوقي يا ابنة صهيون، اعلني كلمة ربنا. طب وتابوت العهد بيرمز ليه؟ حضور ربنا من خلال كلمته اللي موجودة في لوحي الشريعة لكن محفوظة. فالابواق تعلن كلمة الله المعلنة المسموعة، وتابوت العهد يعلن كلمة الله المحفوظة المخبأة. والكلمة المسموعة وراها كلمة مستخبية محفوظة. خدوا بالكم الحتة دي، لان هي دي سر النصرة. ما يكفيش البوق فقط، لابد من كلمة الله تكون متخبية في حياتي. عشان كده يقول له خبأت كلامك في قلبي. لما اخبي كلامك في قلبي اقدر اظهر كلامك كبوق وانتصر بيه بعد كده. لان لحظة النصرة هتشوفوها لما يضرب بوق الهتاف. بس ما اقدرش انتصر الا اذا كانت كلمة ربنا محفوظة مستخبية جوايا في تابوت العهد. عشان كده الابواق والتابوت يرمزوا لحضرة الله، الحضور الالهي، ربنا اللي موجود. طب اذا كانت الابواق هي كلمة ربنا اللي بتتقال في الانجيل، طب ازاي اعمل حضور لربنا في حياتي؟ اجيب تابوت عهد منين؟ اجيب تابوت عهد منين عشان الله يبقى مستخبي جوايا؟ في العهد الجديد حضور ربنا بيعلن من خلال الجسد والدم. كويس. ها حاجة تانية كده كانوا بيستعملوها الاباء الرسل في سفر اعمال الرسل، كان اول ما تتقال يعني حضور الله. باسم يسوع، باسم يسوع المسيح الناصر يقوم وايه وامشي. اسم يسوع يعلن حضور يسوع، كلمته اسمه. عشان كده اسم الله يعلن حضور الله. فعشان اتمتع، وده اللي بيعمله الاباء الروحيين، تدريب الحلو لاختبار حضور الله باستمرار في حياتنا. تقول لي يعني ايه ربنا يبقى حاضر في حياتي؟ في تدريب حلو قوي اللي اسمه صلاة يا رب يسوع المسيح. نطق الاسم ذاته يعلن حضور الله ويخلي الانسان مرتبط باستمرار بحضور ربنا. ترديد هذا الاسم يشعرك بوجود الله وانت رايح شغلك وانت بتتفسح وانت بتشتري وانت بتاكل وانت بتشرب. ترديد اسم يسوع حضور الله باستمرار في الحياة الداخلية يبقى سند لكي ما يعلن بعد كده بالبوق. عشان كده كانت الابواق ماشية قدام التابوت، حاملين الكهنة الابواق وحاملين التابوت. وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة 7 مرات والكهنة يضربون بالابواق. ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف، عند استماعكم صوت البوق، ان جميع الشعب يهتف هتافا عظيما فيسقط سور المدينة في مكانه. ربنا قال له الخطة كلها. بيضربوا في الابواق لمدة 6 ايام الضربات المتقطعة، لكن ايه صوت الهتاف؟ ده صوت مستمر. اول ما يسمعوا الصوت المستمر يهتف كل الشعب فيسقط السور من غير ما حد يمد فاس ولا يمد سيف ولا يعمل اي حاجة، السور يسقط لوحده. فيسقط سور المدينة في مكانه ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. يعني ايه كل رجل مع وجهه؟ هو في الوقت ده هيكونوا دايرة حوالين المدينة، كل واحد يخش في اتجاهه على طول من المحيط للمركز، يعني يخش المدينة من كل الايه الجهات، كل واحد مع وجهه، يعني مش يستنى عشان يجي يخش من الباب، لان الباب والسور كله هيقع، كل واحد يخش على طول في اتجاهه من محيط الدايرة للمركز على طول بتاعة المدينة. فربنا رسم لهم الخطة ووضح لهم ايه اللي هيحصل بالظبط، وما كان عليهم الا ان هم يطيعوا. وهم فعلا امنوا وطاعوا، برغم ان كان ممكن واحد يستهزأ بيهم، واحد يتحير، واحد يتعجب، واحد يحتقر هذا العمل، لكن كان فعلا اللي عملوه ان هم امنوا باللي ربنا قالوا اطاعوه. فدعا يشوع ابن نون الكهنة وقال لهم احملوا تابوت العهد وليحمل 7 كهنة 7 ابواق هتاف امام تابوت الرب. وقالوا للشعب اجتازوا ودوروا دائرة المدينة وليجتاز المتجرد امام تابوت الرب. هيبقى ترتيب الزفة بتاعتهم او الدورة بتاعتهم، في المقدمة خالص المتجردين. المتجردين دول هم الحاملين السلاح اللي هم متفرغين للحرب، الجيش في الاول. والعجيبة برضك ان ربنا ادهم لفظ متجرد عشان يقول له يعني انت السلاح بتاعك ده ولا حاجة، لكن اللي هيعمل النصرة هو مين؟ هو الله. فالمتجردين المتفرغين للحرب في الاول امام تابوت الرب. وكان كما قال يشوع للشعب اجتاز 7 كهنة حاملين ابواق الهتاف 7 امام الرب وضربوا بالابواق وتابوت عهد الرب سائر وراءهم. يبقى المتجردين وبعدين حملة الابواق وبعدين التابوت. وكل متجرد سائر امام الكهنة الضاربين بالابواق والساقة سائرة وراء التابوت. واخر الزفة خالص جماعة اسمهم الساقة، كأنهم اللي بيسوقوا القطيع من قدام، وهم دول كان اغلبهم من 6 دان اللي هم بيبقوا مؤخرة الجيش. يبقى المتجردين، الابواق، التابوت، الساقة، ده الترتيب بتاعه. كانوا يسيرون ويضربون بالابواق. وامر يشوع الشعب قائلا لا تهتفوا ولا تسمع ولا تسمعوا صوتكم ولا تخرج من افواهكم كلمة حتى يوم اقول لكم اهتفوا فتهتفون. موضوع صعب، يعني لهم ايه؟ اسكتوا، صمت، حدش يفتح بقه بكلمة مدة 6 ايام وال6 دورات بتاعت اليوم الايه السابع، لحد ما اقول اهتفوا تهتفوا. ده الصمت اصعب من الهتاف. الواحد يمنع نفسه من الكلام صعب جدا، لكن كانت الطاعة ان هم يظلوا صامتين،
12 دورة صامتين وفي نهاية الدورة 13 يكتفوا، لكن صمتوا. بس خدوا بالكوا ان عشان يطلع الهتاف قوي لابد ان يسبقوا فترة صمت. ايه فائدة الصمت؟ ايه فائدة ان هم يفضلوا صمت فترة طويلة؟ الصمت ده يديهم فرصة للتأمل، ان هم يقعدوا يحسبوا الموضوع ويتأملوا في عمل الله العظيم. عشان يهتف هتاف قوي لابد ان يكون لهذا الهتاف عمق داخلي، ومش ممكن يكون هذا العمق الا من خلال الصمت. عشان كده في المؤتمرات الروحية بنصر ان عشان يبقى لك هتاف قوي ونصرة لابد يكون لك فترة صمت، لازم يبقى فيه فترة هدوء تتأمل فيها عمل ربنا وربنا يكلمك. الانسان تملي ما يحبش يسكت، عايز يتكلم كتير، عايز يشكي لكل واحد ويشوف كل واحد يقعد يتكلم معاه ويرغيله ويشكيله همه ونصيبه وحظه وتعبه. لا، ربنا بيقول لك اسكت. عايز تشكي ما تشكيش غير لمين؟ غير لربنا. اصمت عشان في وقت تقدر تهتف هتاف النصرة. للسكون وقت وللكلام وقت. لكن الانسان عمال يتكلم ومش عايز يسكت، مش عايز يسكت، مش هيقدر ياخد عمق الهتاف. بالسكون والهدوء تخلصون، تكون قوتكم زي ما بيقول في أشعياء: ما تهتفوش وما تسمعوش حد صوتكم، ولا تخرج من أفواهكم كلمة، لكي ما تنظروا عمل الرب وتتأملوا في عطية الله. لكن للأسف الإنسان تمام اللي بيحب يهرب من فترة الصمت دهيت. اصمت وطاوع، لان في هناك خطر عظيم جدا لو ما كانوش طوعوا اللي قالوا ربنا بالظبط. كان ممكن ناس تحب تعمل اكتر من اللي طلب منها. يعني كان ممكن واحد كده يعني تاخده الحمية والغيرة ويحاول انه يتسلق السور، او واحد عايز يهتف قبل ما يجي الوقت الايه الهتاف، واحد عايز يضيف مرتين في اليوم الاولاني مستعجل، واحد يعني عايز يزود الحكاية من ايه من عنده. ما ينفعش، لازم تطوع كلمة ربنا بدقة زي ما قالك بالظبط. ما تاخدناش الحماس والغيرة ونعمل حاجة نلخبط بيها الدنيا كلها. لو كان واحد هتف قبل المعاد كان شتت كل الجماعة، كان واحد حاول يطلع يتسلق السورة ويجيب سلم يطلع عليه كان حيتنش بالسهام من رمات السهام اللي موجودين. لكن طاوع بعد الصمت اللي ربنا بيقوله لك بالظبط. فدار تابوت الرب حول المدينة مرة واحدة، ثم دخلوا المحلة وباتوا في المحلة. رجعوا للمعسكر بتاعهم وباتوا بعد ما لفوا اول يوم مرة واحدة. طب يا رب، ما انت كان ممكن من اول لفة توقع السور، ليه تخليهم يلفوا 7 ايام و13 دول؟ ما ممكن بسهولة او انك توقع السور. لكن هنا ربنا بيورينا ان احنا لازم يبقى في فترة صمت ومثابرة، لازم نثابر على انتظار. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. لان فترة الانتظار دي مش فترة ضايعة في حياة الانسان، لكن فترة غنية جدا جدا جدا. كان ممكن ربنا لما مسح داود ملك يعينه ملك في نفس اللحظة اللي مسح فيها، ما يعيدوش اكتر من 14 سنة ينتظر هذا الايه الوعد. لكن اتضح ان ال 14 سنة اللي قعدهم انتظار لتحقيق هذا الوعد كانوا مهمين جدا لتغيير حياة داود. كان ممكن ربنا يخلي موسى في نفس اللحظة اللي قتل فيها المصري يصنع خلاص، لكن ربنا استنى على موسى 40 سنة لحد ما يرجعه مرة ثانية يصنع خلاص. لان كان لازم موسى اللي خرج من ارض مصر تخرج ارض مصر من موسى ايضا.
سهل ان موسى يخرج من ارض مصر بالجسد، لكن كان من الصعب ان مصر تخرج من موسى. عشان كده استلزمت 40 سنة ربنا يخرج مصر من قلب موسى. ولما رجع ارض مصر ما حنش لمصر مرة تانية. لكن شوف الشعب اللي طلع على طول بعد ما مشي يومين ثلاثة حنوا لارض مصر، عايزين يرجعوا للكرات والبقدونس تاني. عشان كده لازم يبقى فيه مصابرة في الحياة الروحية لكي ما يحصل الانسان على النصرة. وكأن اللحظة اللي ربنا محددها هي اللحظة اللي حيلفوا بعديها 13 مرة لما تنهك قواهم ولا يتبقى فيهم قدرة على اي شيء. هي دي لحظة الايه؟ الانتصار، لما نفسهم يتقطع. عشان محدش يقول بقوتي وبيداي صنعت هذه. فبكر يشوع في الغد وحمل الكهنة تابوت الرب والسبعة الكهنة الحاملون أبواق الهتاف السبعة أمام تابوت الرب سائرون سيرا وضاربون بالأبواق، والمتجردون سائرون أمامهم والساقة سائرة وراء تابوت الرب، كانوا يسيرون ويضربون بالأبواق. ضرب الأبواق ده المتقطع غير الهتاف المستمر اللي هيحصل في آخر الدورة الـ13. لو فيكم حد صاحي يقول طب ما هم لفوا 7 أيام، يعني كان من ضمن الأيام السبعة دي يوم السبت أكيد، والسبت ده يوم راحة، حتى يوم السبت ده لفوا فيه برغم إن ربنا مديهم وصية احفظ يوم السبت. لفوا فيه، ويقال إن اليوم اللي لفوا فيه 7 مرات كان يوم السبت. عشان نقدر نفهم معنى الراحة الحقيقية، الجهاد بتاعنا يحقق لينا الراحة، التعب بتاعنا يحقق لينا السبت، يحقق لينا الراحة الحقيقية. لو عايزين راحة في ربنا لا يمكن إلا بجهادنا الروحي، لكن مش الراحة إن أنا أنام على السرير. الراحة هي في جهادي، إن أنا ألتصق بربنا أكتر، إن أنا آمن بيه، إن أنا أصدقه، إن أنا أطوعه، إن أنا أعيش معاه. وضربوا المدينة في اليوم الثاني مرة واحدة ثم رجعوا إلى المحلة، هكذا فعلوا 6 أيام. وكان في اليوم السابع أنهم بكروا عند طلوع الفجر. وهنا نشوف النشاط والغيرة والحماسة. وداروا دائرة المدينة على هذا المنوال 7 مرات في ذلك اليوم، فقط داروا دائرة المدينة 7 مرات. وكان في المرة السابعة عندما ضرب الكهنة بالأبواق أن يشوع قال للشعب اهتفوا، لأن الرب قد أعطاكم المدينة، فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب. يعني كل حاجة في المدينة هتبقى لمين؟ لربنا، مش هتاخدوا منها حاجة. الرجال والنساء يموتوا، الحيوانات تموت، هنشوف دلوقتي، إلا واحدة بس، رحاب الزانية فقط تحيا. الزانية هي اللي هتعيش، هي وكل من معها في البيت، لأنها قد خبأت المرسلين اللذين أرسلناهما. وأما أنتم فاحترذوا من الحرام لئلا تحرموا وتأخذوا من الحرام وتجعلوا محلة إسرائيل محرمة وتكدروها. يعني يشوع نبه عليهم إيه؟ أوي أوي حد ياخد حاجة من المدينة. الكلام ده مهم عشان نشوف عقان ابن كرمي برغم انه سمع الكلام مش هينفذه. وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب وتدخل في خزانة الرب. فهتف الشعب وضربوا بالأبواق، وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيما، فسقط السور في مكانه، وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه وأخذوا المدينة. لأنهم تعلموا إزاي يصمتوا، فقدروا يهتفوا الهتاف في الوقت المناسب، وكان الهتاف في وحدانية واحدة وفي قوة وهتاف عظيم، فسقط السور في مكانه. وده اللي فعلا كان في فيلم اعتقد موجود في مكتبة الفيديو الاستعارية بيصور سقوط اسوار اريحة اللي لقوه علماء الاثار، ان السور وقع مكانه ما وقعش لجوه، لان لو في حد بيهده من بره هيقع فين؟ داخل الاساس. لكن فعلا السور سقط في مكانه. ده دليل على صدق الكتاب المقدس. لو كان شعب اسرائيل هدوا السور كان رموا السور جوه الايه المدينة، لكن السور سقط في مكانه. فهتفوا قبل ما السور يسقط هتاف النصرة، لانهم كانوا ضمنين الهتاف في شخص الله اللي وعد. هتفوا هتاف عظيم، هتاف من نوع مختلف. فاكرين لما كان موسى ويشوع نازلين من على الجبل بعد ما استلموا الوصايا، يشوع قال للموسى انا سامع صوت هتاف في المحلة، بس الهتاف اللي كانوا بيهتفوه مختلف عن هذا الايه هتاف. ده كان هتاف زنا وخطية ونجاسة، لكن ده هتاف نصرة في الحرب الايه الروحية. عشان كده سؤال مهم او الانسان يسأله لنفسه، اي هتاف انت تهتف؟ الهتاف بتاعك نوعه ايه؟ نوع هتاف اللذة والخطية والمتعة، ولا نوع الهتاف هو الصرخة في النصرة الروحية وسقوط الاسوار امامك؟ عشان كده في مزمور 68 يقول ايه لطيفة قوي، طوبى للشعب العارف الهتاف. يا بخت الشعب اللي يعرف كويس ازاي يهتف هتاف النصرة. طوباك يا شعب منصور بالرب، طوباك يا انسان اللي بتهتف الهتاف بتاعك في وقته وفي مجاله، تهتف هتاف النصرة على الخطية. وصعد الشعب الى المدينة. كلمة صعدة يعني معناها ايه؟ ارتفاع. كل رجل مع وجهه من محيط الدايرة الى المركز، واخذوا المدينة وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. حرموا المدينة كلها. خدوا بالكم من المعنى الجميل اللي قاله يشوع، دي اول مدينة احنا هناخدها، واحنا خدناها بقوة مين؟ الله. يبقى احنا هنعطيها لله. شوف المبدأ الحلو في حياة الانسان، انت يا رب اديتنا دي اول مدينة، احنا هنديها لك. منك الجميع ومن يدك اعطيناك. الباكورة اللي انت اديتها لنا هنرجعها لك مرة ثانية. عشان كده حرموا كل ما فيها، وعشان يبينوا ان هدفهم مش العطية مش الامتلاك. هم مش بيعملوا كده علشان عايزين ياخدوا، لو كانوا عايزين يمتلكوا كانوا خدوا الغنم والبقر والحمير والذهب والفضة. لكن هدفهم صاحب العطية اللي هو مين؟ ربنا. كان يشوع على معنى روحي واختبار روحي عميق جدا، انه مش عايز ينتصر عشان يملك وياخد ويلهف ويديله خيرات كتيرة وبركات كتيرة. لا، ده فرحته مش بالعطية، ده فرحته بمين؟ بصاحب العطية. انت هتدينا البلد دي كل ما فيها هنرجعها لك كامل، هنحرمها، قص اقداس ليك يا رب. وقتل الناس الشعوب ده هي ما هوش من اجل الرغبة في الامتلاك والتملك وان احنا ناخد نصيبهم، لكن قتل هذا الشعوب نتيجة دينونتهم اللي انت دنتهم بيها. احنا اداة عقاب انت بتعاقبهم بينا، انت طلبت ان احنا نموتهم مش علشان نمتلكهم ونسلب املاكهم، لكن لان هي دي دينونتك ليهم يا رب، لان ده زمن دينونتهم. وقال يشوع للرجلين الذين تجسسوا الذين تجسس الارض، ادخلا بيت المرأة الزانية وخرج من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها. فدخل الغلامان الجاسوسان واخرج راحاب واباها وامها واخوتها وكل ما لها، واخرج كل عشائرها وتركاهم خارج المحلة. ما يدوش يدخلوهم محلة شعب اسرائيل لانهم لسه نجسين، ما اختفنوش وما دخلوش فين في العهد. هم ارتقوهم احياء لكن خلوهم برا المحلة، ما دخلوهمش المعكر. كانت ريحة بكورة المدن اللي اخدوها اول المدن، وكانت رحاب ايضا بكورة النفوس اللي ربحت لشخص السيد المسيح. كانت اول واحدة من الامم تدخل لشخص السيد المسيح، وانها تتزوج بسلمون ويجي
داود من نسل سلمون، سلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود. فكانت بكورة الامم اللي دخلت الايمان كانت رحاب الزانية، وصارت للمسيح. واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها، انما الفضة والذهب وانية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب. حاجة لطيفة لو انتم تتخيلوا الموقف، اذا كان السور وقع وبيت رحاب كان فين؟ في السور، لكنها ايضا لم تهلك، حفظها الله حتى في سقوط السور، حفظها الله كل ما فيها، وكأن الله كان مسيج عليها. لو تفتكروا لما كنا بنتكلم عنها قلنا انها كان ليها باب مقفول ونافذة ايه مفتوحة، دول اللي حفظوها حتى اثناء سقوط السور. باب مقفول على الخطية والعالم، ولكن نافذة مفتوحة نحو الله عليها الخيط القرمزي، لانها كانت وصارت مسبية لانها امنت بشخص الله. واستحيا يشوع رحاب الزانية وبيت ابيها وكل ما لها، وسكنت في وسط اسرائيل الى هذا اليوم. ده يشوع بيكتب بعد 20 سنة من الحادثة، بيقول انها ما زالت موجودة الى هذا اليوم، سكنة في وسط اسرائيل، انضمت الى شعب الله. تلك الزانية الاممية صارت من شعب الله الى هذا اليوم، ومش بس يوم كتابة السفر ده، وكمان الى نهاية الايام صارت رحاب مثال لكل نفس مهما كانت مشردة وساقطة وضائعة، انها تدخل الى نصيب المسيح والى حظيرة المسيح ورعية المسيح. صارت ليها فرصة للتوبة، واستغلت هي تلك الفرصة زي ما ربنا بيدي لكل واحد منا فرصة. محدش يقول طب وايه شعبهم شعب اريحة ذنبهم وربنا ظالم انهم يحرقوهم ويموتهم، لا دي هي ساعة بينونتهم قد جاءت. والله قد يدين الانسان بالطوفان او بالنار وبالكبريت، او يدين الانسان بوسط شعبه اللي كانوا اداة في ايدين الله، لانهم كانوا مستوجبين بعد ما ربنا ترك لهم فرصة 400 سنة و40 سنة و7 ايام كانوا بيطوفوا حوالين الايه المدينة. ده فرص كتيرة، لكن هم رفضوا تلك التوبة. وعجيبة برضك ان الاثار اللي وجدوها دلوقتي، لقوا ان الاساس بتاع المدينة الحجارة دي محروقة، وجدوا ان جوه المدينة، المدينة دي اسمها حاليا تل السلطان، موجودة في جنبها عين كده اسمها عين مدى السلطان، فلقوا الاثار دي موجودة فيها محروقة. حتى لقوا ان في الاوعية بتاعتهم كان لسه في اثار عجين، يعني دليل ان الموت حصل فجأة في المدينة ده هي، من غير مثلا برضك مشغولة فين في الاكل وكده. وسكنت في وسط اسرائيل الى هذا اليوم، لانها خبأت المرسلين اللذين ارسلهما يشوع ليتجسس الارض. وحلف يشوع في ذلك اليوم قائلا: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة اريحا، بذكره يؤسسها وبصغيره ينصب ابوابها. اللي هيتجرأ ويقوم يبني المدينة دي تاني هيدفع حياة ابنه هيحط الاساس ويموت، الكبير البكر، والابن الصغير هو اللي هيكمل المدينة بانه يحط الابواب وحيموت، يعني حيموت كل ايه نسله. لعن اللعنة دهيت. وكان الرب مع يشوع وكان خبره في جميع الارض. واللطيف ان الكلمة دي فعلا تمت. لو طلعنا سفر ملوك الاول في آية صغيرة كده تورينا اللعنة اللي قالها يشوع ازاي ان كلمته ما سقطتش الارض. في ملوك الاول اصحاح 16 عدد 34 صفحة 567 بيقول في ايامه، مقصود ايام اخاب الملك الشرير اللي احنا عارفين قصته مع ايليا، وفي ايامه بنى حذائيل البيت إيلي أريحة. بناها ازاي؟ دفع ثمنها بأديران بكره وضع أساسها، وبسجوب صغيره نصب أبوابها حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع ابن نون. أن البيتائيل ده حب ان هو يعني كثر لعنة يشوع، فقام بنى المدينة مكان أريحة بعدها بمئات السنين، فدفع بكره ودفع صغيره. لكن هنشوف بعد كده ان في تاريخ المدينة، يعني لو تحبوا، ان إليشع النبي يوم يشفع قدام ربنا في أريحة بعد ما إليشع شاف إيليا صعد للسماء ورجع وعبر الأردن، دخل إلى أريحة وكان فيها مدرسة الأنبياء. الأنبياء قالوا له تعالى، ده احنا عندنا المدينة كويسة لكن المية اللي فيها مميتة. فيقوم إليشع يحول المية المرة إلى مية حلوة، وكأن إليشع كان رمز للمسيح اللي بيحول اللعنة إلى بركة بواسطة عملية معينة كده لو في ملوك الثاني الإصحاح الثاني. لكن من أريحة دي يخرج منها زكا اللي المسيح دخل واستضاف بيته، لأن أريحة دي كان فيها 12,000 كاهن يسكنوها، لكن المسيح رفض بيوت الكهنة دي كلها ودخل بيت زكا، وقالوا انه دخل يبيت عند رجل خاطئ، وقالوا اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. يقول من هذا اليوم ابتدى خبر يشوع يتعظم في كل الارض وفي كل المسكونة. كان سقوط أريحة هيخلي بقية المدن سقوطها بعد كده سهل، كانت هي المفتاح. ونشوف ان سقوط أريحة ما كانش بأي قوة حربية من شعب الله، لكن ايدين ربنا هي اللي عملت كده. لو عايزين نختبر هذا الاختبار، نلف حوالين المدينة، واللف بتاعنا ده احنا ما نقدرش نعمله الا بخلال صلواتنا، من خلال الصلاة بتاعتنا نلف حوالين الاسوار الشامخة. واذا كان دخول الانسان في دايرة معناه دخوله في الحياة الابدية، لان الدايرة باستمرار ترمز للحياة الابدية، ملهاش بداية ملهاش نهاية. عشان كده اللي عايز يدخل الحياة الابدية بالانتصار يطوف حوالين اسوار أريحة بما تمثله من شر من خلال السلام.